ينادى ويرحم يا أيها الداعون لله اقتدوا بالمصطفى وبما رآه تكلموا فبرحمة من ربنا وبرأفة لان الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. كيف يكون هذا التسديد وتلك المقاربة مع الوسطية والاعتدال؟ ولماذا لا يوجد في الشريعة الإسلامية غلو أو تطرف؟ ما أثر الغلو والتطرف أو التنطع أيضا أو التقصير والمجافاة والجفاء على المجتمع الإسلامي؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. موضوعنا الوسطية والاعتدال. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ حياك
الله بخير حال.
حياك الله وحياك بارك الله
فيك. الله
فضيلة الإمام، أنت تميل إلى الناحية العاطفية أكثر من الناحية العقلية؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. فلا بد من الأمرين معا، لا تستطيع أن تعيش بعاطفة مجردة عن العقل، ولا يمكن أن تسعد بعقل مجرد من العاطفة.
جميل هذا المزج والجمع، جميل.
فهناك مواقف تحتاج إلى العاطفة يقينا،
تمام،
لكن هذه العاطفة إن لم تكن منضبطة بضوابط الشرع والعقل في آن قد تضر ولا تنفع. لو أنك أفرطت في حب ولدك بعاطفة مفرغة من ضوابط الشرع والعقل، كأن ترخي له الحبل والعنان ليفعل ما شاء حتى ولو كان فسوقا أو معصية، هذا ليس حبا. تنزل مثلا إلى صلاة الفجر وتترك ولدك نائما وقد بلغ بدعوى أنك تحبه وأنك مشفق عليه، بل أنت في غاية القسوة عليه وأنت لا تدري، هذه عاطفة فارغة،
تمام،
متفلتة من ضوابط الشرع ومن ضوابط العقل معا،
تمام.
فلا يمكن للإنسان عاقل أن يحيا حياته في بيته أو مع أولاده أو مع الآخرين بعاطفة فحسب أو بعقل فحسب، بل لا بد أن تكون حياته بالأمرين معا ليسعد ويرضي ربه ويرضى أيضا أولاده وأهله.
بارك الله فيك وأحسن الله لك. باعتبار أننا نتكلم عن الوسطية والاعتدال، هل تلمح في الوسطية والاعتدال حبا؟
بل هي الحب كله. ألم نقل بأن الوسطية بينية؟
نعم.
تيسير،
نعم.
تخفيف،
صحيح.
رفع للحرج،
نعم.
رفع للمشقة،
نعم.
رفع للعنت،
نعم.
رفع للتنطع،
نعم.
عدل،
نعم.
استقامة،
نعم.
أليس هذا هو الحب الحقيقي؟
بلى.
دعك من التنظير الفارغ الذي لا علاقة له بواقع أو بصدق.
صدقت.
هذا هو الحب الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني.
فاتبعوني. بس عندي فاتبعوني، يبقى الحب اتباع عمل. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء.
جميل، بارك الله فيك وأحسن الله عليك. أنا يعني عقلي ينازعني في الدخول للموضوع والولوج فيه الوسطى والاعتدال، وقلبي يطلب من فضيلتكم سؤال. قل لنا في الحب كلمة قبل أن نبدأ في الوسطى والاعتدال.
لولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب لهجرت البلابل الحدائق الغناء، ولهجر النحل الفيافي الخضراء. الحب إكسير الحياة، والحب الحقيقي حب الله وحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الصالحين وحب الخير، هذا الحب تحتاج إليه البشرية الآن. فلو عاد الحب الذي ينبني على الشرع والعدل وعدم الظلم وعدم القسوة وعدم القهر من الإنسان لأخيه الإنسان، ويزداد الألم إن قلت من المسلم لأخيه المسلم، لا يمكن أبدا أن ينبت حب في حقل الدماء، في برك الدماء وأكوام الأشلاء، لا يمكن أبدا أن ينبت حب في قهر الإنسان للإنسان وفي ظلم المسلم لأخيه المسلم، بل الحب يترعرع مع العدل، الحب ينمو مع الحق، الحب يزداد مع الصدق، الحب يزينه ويجلله الإخلاص والجمال.
بارك الله فيك وأحسن ذلك وأحبك الله في
الإيمان.
بارك الله فيك كل المشاهدين الكرام بإذن الله تعالى. وقفنا في اللقاء المنصرم ونحن نتحدث عن الوسطاء والاعتدال كمقوم أساسي من مقومات المنهج النبوي في دعوة الآخر إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، على الأدلة من القرآن والسنة بأنه لا إفراط ولا تفريط ولا غلو في الشريعة الإسلامية. فنكمل مع فضيلتكم في هذه الأدلة.
هلك المتنطعون.
الله أكبر. يعني
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون قالها ثلاثا
الرسول
صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاثا والحديث رواه مسلم.
تمام.
هلك المتعمقون، المغالون، المتشددون، المعنتون، المتعنتون، هلكوا. إن المنبت لا أرضا قطع
ولا ظهرا أبقى،
ولا ظهرا أبقى.
نعم.
فالتنطع هو التشدد وهو مجاوزة الحد في كل شيء. الإمام البخاري ترجم بابا في كتاب الاعتصام بالسنة بعنوان باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدعة.
عجيب.
شوف ترجمة الفقيهة دي. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. هذا يكره، ليس من الدين. فديننا سهل يسر حنيف كما قال عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوحيدة طلب من ابن عباس رضي الله عنه أن يلقط له الحصى الذي سيرمي به الجمار في صباح يوم الحج الأكبر، فالتقط له ابن عباس الفقيه
عليه رضوان الله،
الفقيه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، حصى بمقدار حصى الخذف، حصى صغير
صغير،
فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال للصحابة
الرسول
عليه الصلاة والسلام بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، يعني ارموا بأمثال هذا الحصى الصغير بأمثال هؤلاء مرتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
إياكم والغلو.
لا إله،
انظر إلى مطلب الغلو.
لا إله إلا
الغلو في إني مجرد حصى كبيرة، هذا غلو.
لا إله إلا الله.
فما ظنك بمن يرمي الآن الجمرات بالحذاء؟ أنا رأيت هذا وربي بالأحذية.
صادق، أعوذ بالله،
بالأحذية. بعد ما أقول له النبي عليه الصلاة والسلام سن لك أن ترمي بحصى صغيرة وأريته حصاة في يدي، قال لا لا ده ما يستاهلش إلا ضرب الجزمة، لأن ده هو اللي طلق مراتي. قلت له مين ده؟
مين
العمود ده؟ قال لي لا، الشيطان. هذا هو الغلو. هذا هو الغلو. إياكم والغلو. شوف سيدنا النبي يقول إيه؟
صلى الله عليه.
أنا أعجب لهذا الأمر النبوي عند مجرد حصاة قد تكبر قليلا عن الحصى الذي حدده عليه الصلاة والسلام.
ولهذا كنت سأسأل فضلتك ما علاقة إياكم والغلو بالحصوات التي في يده؟
لتقف على ما هو أخطر من ذلك.
يا الله.
إذا كانت الحصاة الكبيرة التي قد تؤذي غيرك إن وقعت على رأسه عن غير قصد منك جعلها صلى الله عليه وسلم غلوا، فكيف بقولك الذي تذبح به ذبحا؟ كيف بفعلك؟ إياكم والغلو. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
يا الله،
إنها النبوة ورب الكعبة.
يا الله،
في هذا الموطن يوظف الصادق صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، هذا التوظيف النبوي الرائق، إياكم والغلو بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء. ورفع النبي يده بالحصى ثم قال إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قلنا الغلو هو مجاوزة الحد،
نعم،
سواء في القول
أو
في الفعل.
سليم.
التشدد والتنطع ليس من دين الله تبارك وتعالى. خذ بقى الرواية الجميلة أو دي الرقراقة،
استمتع،
في صحيح البخاري.
نعم.
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، أخوة كريمة،
نعم،
التي سيظل التاريخ يقف أمامها وقفة إعظام وإجلال وإعزاز وإكبار، ولا تشعر وقت الحديث.
نعم صحيح.
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. أبو الدرداء كان زاهدا
وامرأته متبذلة،
كان عابدا جدا.
هذا جيد،
هذا جيد.
نعم.
لكن انظر إلى الضوابط. يا الله، مش احنا قلنا الوصول إلى أكمل العبادات أمر محمود؟
صحيح،
لكن بحدود، بشرط ألا يتجاوز هذا الكمال على الفرائض،
الفرائض الأخرى. تمام،
على الفرائض.
سليم.
فذهب إليه أخوه سلمان ليزوره.
نعم.
فلم يجده، وجد امرأته لكنه وجدها متبذلة،
أم الدرداء.
أم الدرداء. فقال لها سلمان ما شأنك؟ فقالت له أم الدرداء،
يعني لا تهتم بنفسها يعني.
نعم. فقالت له في كلام بديع مؤدب حيي، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.
يا الله، عزف عنها.
انظر إلى حياء المرأة أيضا. أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع لأخيه سلمان طعاما، فقال له كل. سلمان لما قدم أبو الدرداء الطعام يقول سلمان
لأبي الدرداء
كل. قال لا، إني صائم. قال لن آكل حتى تأكل.
له غرض من هذا.
نعم.
طيب سنتعرف عليه.
نعم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل.
وهل هذا يجوز؟ هو صائم.
نعم، يجوز في صيام
النفل. إدخال السرور على أخيه.
الله يفتح عليك. فأفطر أبو الدرداء رضي الله عنه. انظر أيضا إلى اليسر واللطف والفهم.
نعم.
فأفطر أبو الدرداء.
تمام.
فلما كان الليل بات عنده سلمان، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم من أول الليل، فقال له سلمان نم.
سيدنا سلمان صحيح وضعنا فيه ما ذال في مخطط في ذهنهما.
نعم.
يعني
ويريد أن يعلمه درسا.
تمام.
فنام أبو الدرداء.
مع أن المتبادل للذهن عذر المقاطعة وسمحنا على إساءة الأدب، لكن نعم، يمنعه عن الصلاة كما أخرجه من الصيام.
لا، لن يمنع.
هذا متبادل للذهن.
لن يمنعه عن الصلاة.
طيب سنقف على الحكمة من.
نعم.
هذا.
تمام. لن يمنعه عن الصلاة.
هو أراد قيام الليل فقال نم.
لن يمنعه عن الصلاة.
تمام. أنا انتبهت للن في المستقبل.
نعم. لن يمنعه عن الصلاة، لكنه أراد أن يحدد له وأن يعلمه الوسطية الحقيقية في دين الله.
طيب.
قال له نم، فنام. ثم ذهب يقوم مرة ثانية، فقال له سلمان نم، فنام. يقول فلما كان من آخر الليل قال له سلمان قم
صلي.
قم.
عجبا.
فصليا. آخر الليل اللي أيقظ من؟
سلمان.
قال قم الآن. فقام فصليا معا. ثم قال له سلمان يا أبا الدرداء اسمع إلى التعليم، إن لربك عليك حقا.
صحيح.
الله. إن لربك
عليك
حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا.
وأليس هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا، كلام سلمان.
الله أكبر.
انظر إلى الفقه.
جميل.
يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، وفي رواية ولزورك عليك حق، ولزورك أي لزائرك لضيفك،
تمام،
ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم استيقظ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر سلمان له ذلك،
تمام،
فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان.
الله أكبر.
فأصبحت سنة تقريرية عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقر النبي سلمان على تعليمه لأبي الدرداء،
تمام،
فأصبحت سنة تقريرية عن إمام الأنبياء وسيد الأتقياء
صلى الله عليه
وسلم. صدق سلمان، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أيضا لأبي الدرداء حق. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الاعتدال
والوسطية. جميل،
هذا هو الاعتدال.
يبقى كان الغرض من تعليم سيدنا سلمان لسيدنا أبو الدرداء عليهما رضوان الله ألا يهمل أهل بيته بهذا الشكل،
نعم،
ويذهب إلى العبادة مع أنه كان يعبد، يعني صائم قائم، وهذا شيء جميل في حد ذاته.
أراد أن يبين له الحد الذي لا يطغى به على واجبات أخرى وأركان أخرى في دين الله تبارك وتعالى.
هجران الرجل زوجته بطريق العبادة خطأ؟
نعم،
الله،
يضيع حقا من حقوق هذه السيدة عنده.
ما أجمل الدين والله.
نعم،
ما أجمل الدين.
بل إنه إن أدخل السرور عليها وأسعدها وحقق لها حاجتها فهو في عبادة.
يأتي شهوته وهو في عبادة؟
هو في عبادة.
هل دليل على هذا؟
روى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر،
نعم،
أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله،
تمام،
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو الجماع أو موطن الجماع، وفي بضع أحدكم صدقة.
يأتي أحدهم شهوته؟
قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال ولو وضعها في الحلال فله بها أجر.
لا إله إلا الله،
عبادة.
جمال، مشيء، جميل، جميل،
هذا هو الدين.
ما أجمل الدين والله.
تحتاج فقط إلى فهم
الدين
وإلى إخلاص نية وإلى طهارة سريرة وطوية،
تمام،
وإلى عودة إلى العلماء لنعلم ولنسمع ولنتعلم منهم.
زدنا في مواقف الرسول صلى الله
عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا ما سألتني عنه قبل 3 حلقات.
نعم، بورك، هذا دوره.
نعم، حان وقته الآن
نتعلم بإذن الله تعالى،
لأنني أحب أن يكون الأمر منهجيا متدرجا
رائع،
حتى نصل إلى الغاية المرجوة إن شاء الله تعالى
بإذن الله تعالى.
وهذا أيضا من السنة، حين أعرض عن جواب لسؤال لك هذا أيضا من السنة.
من السنة؟
نعم،
نتعلم.
فأنا لا أخالف. مثلا كان صلى الله عليه وسلم في مجلسه،
نعم، صلى الله عليه وسلم
يحدث الصحابة رضي الله عنهم، فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل.
سليم.
حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة لآخر الحديث.
الشاهد،
الشاهد أنه يجوز أن يؤجل الجواب على السائل حتى يفرغ من حديثه ثم يجيب بعد ذلك على سؤال السائل.
طب الحمد لله أني انتظرت ولم أكن لحوحا على
الحمد لله.
الحمد لله.
هذه لفتة أيضا ذكرني الله بها الآن والله، لنبين أن هذا أيضا من السنة وليس من سوء أدب مع أخي
حشاك. حشاك صاحب فضل، حشاك،
ربنا يبارك فيك،
أتعلم منك صاحب فضل.
روى البخاري ومسلم،
نعم،
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي، نعم، الله عنهما
عليهما رضوان الله،
قال عبد الله بن عمرو العالم العابد التقي النقي الورع
عليه صاحب الرحمة
الصوام القوام القارئ للقرآن، قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن في ليلة.
يا الله،
كنت أصوم الدهر
يوميا صائم،
يوميا صيام الدهر يعني يصوم يوميا، كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة
كاملا،
كل ليلة كاملا،
لا ينام،
لا ينام،
وأهل وبيته وعياله وزوجه
لا يلتفت إلى كل هذا. سبحان الله. قال فإما ذكرت للنبي
صلى الله عليه وسلم،
أيوة، وإما كيف حتى الصدق في الطرح،
نعم،
إما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم،
حد ذكره عند النبي عليه الصلاة والسلام،
وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقال عبد الله بن عمر بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير.
طبيعي،
ولم أرد بذلك إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه،
انظر إلى الأدب والخلق الكريم، فإن بحسبك يعني يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، مش كل يوم 30 يوم، لا 3 بس في الشهر، فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، أنا أقدر على أكثر من كذا، إني أطيق أفضل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فإن لزوجك عليك حقه. ده كلام النبي هو اللي قاله
صلى الله عليه وسلم سيدنا سلمان،
لا إله إلا الله،
عجيب، صلى الله عليه وسلم
فإن لزوجك عليك حقه. ما أنت بتقرأ القرآن كل ليلة وصيم بالنهار كل يوم، متى تقرب أهلك؟
صحيح.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وجمال نبوته قدم هذا الحق،
الزوجة،
فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي لزوارك، ولجسدك عليك حقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
فصم صوم داود عليه السلام، فصم صوم نبي الله داود، فإنه
يصوم
أفضل الصوم، فإنه كان أعبد الناس. النبي بيقول له فإنه كان أعبد الناس. فقال له عبد الله بن عمرو قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ فقال عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يصوم يوما
ويفطر
يوما.
جميل.
قال عليه الصلاة والسلام
وكان يطيق أكثر من هذا سيدنا عبد الله برضو بن
عمرو. نعم. قال عليه الصلاة والسلام واقرأ القرآن في كل شهر، واقرأ القرآن
في كل شهر.
قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، أنا أقدر على أكثر من كذا. قال فقرأه في كل 20. قال
20 يوم.
قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال فقرأه في كل 10، كل 10 أيام. فقال عبد الله قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال فقرأه في كل 7 ولا تزد. ده أمر،
لا إله إلا الله، ما يزودش عن 7 أيام.
فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. وكررها النبي مرة أخرى فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. اسمع بقى سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول إيه.
هل أنا أعترف على الحكمة؟ فضح.
قال عبد الله بن عمرو فشددت فشدد علي، فشددت أي على نفسي،
على نفسه،
فشدد علي. وقال لي رسول الله، يا سلام عن النبوة، قال إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، إنك لا تدري لعلك يطول بك
عمر، تكون معمرا،
تكون معمرا ويطمر سنك
ويعجز
ولا يقدر.
يا الله،
صلى الله على من لا ينطق عن الهوى.
صلى الله عليه وسلم
قال فشددت فشدد علي. فقال لي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال عبد الله بن عمرو فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أن لو كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
يا الله، ود لو كان وسطيا معتدلا في امتثاله لنصح النبي عليه الصلاة والسلام له.
هو ده الدين. وخلي بال حضرتك، شعر عبد الله بن عمرو بالمشقة لأنه لازال مصرا على أداء ما كلف به، لكن لو كان غيره لتفلت لضيع. هذه مسألة مهمة جدا أيضا. ولذلك يقول: فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هو ما أخذ بالرخصة يعني ظل ماض فيما هو فيه؟
لا، أخذ بها لكن ليته أخذ بما نصحه به النبي أولا. لو قرأ القرآن كله في شهر
تمام،
بدل أسبوع
وصوم ثلاثة أيام في الشهر،
ثلاثة أيام في الشهر، بدل يوم ويوم، ما هي الرخصة؟
المال كان هيعمل ايه لو كان فاضل ماشي على حاله؟
نعم،
ما كان يطيق
بالفعل. نعلم من ذلك، وهذا ان شاء الله سنحتاج ان نكمله في لقاء اخر
باذن الله تعالى،
ان العدل كل العدل، وان الوسطية كل الوسطية في اتباع دين رب البرية ومنهج سيد البشرية بلا افراط او تفريط.
بارك الله فيك واحسن الله اليك. كلمة اخيرة من فضلتك لعموم الناس، ليس للدعاء فقط، بخصوص ما تفضلت به الآن من أحاديث، ماذا تقول له؟
أقول: إن الله جل وعلا غني عن أن يعذب أحدنا نفسه بالتنطع الذي لا أصل له في الدين.
رائع،
أسأل الله أن يرزقنا الفهم.
أمين يا رب العالمين. أمين. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضيلتك سيد الحبر،
حياك الله ربنا،
حياك رب وبياك، وحتى ضمان لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم.